أحب الناس في القلب الرسول، ويأتي بعده الصحب العدول. أبو بكر مع الفاروق كانا وزيري سيدي لهما القبول، وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول، وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد باليقين والمعافاة، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد، وهذا اللقاء الرابع والعشرون من هذا البرنامج، مواقف من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نعيش مع صحابيين جليلين بشرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، والجامع بينهما أنهما أنصاريان، فهما من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كلاهما معظم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، موقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طامع في جنة الله سبحانه وتعالى، وحظي وفاز ببشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما بالجنة، ألا وهما سيدنا أبو الدحداح الأنصاري وسيدنا ثابت ابن قيس الأنصاري. فما قصة هذين المبشرين بالجنة، وما موقفهما، وكيف بشرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ سيدنا أبو الدحداح الأنصاري كان رجلا من الصحابة، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان صحابيا فاضلا. حضر مشهدا حدث أمام عينيه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة، إذ جاء رجل وقال: يا رسول الله، إن فلانا يمنعني أن أقيم حائطي بنخلة له، جاري هذا له نخلة وأنا أقيم حائطي بها، يعني أقيم الجدار بها، يعني جداري يعتمد عليها، وأنا أريد أن آخذ منه هذه النخلة وأن أشتري منه هذه النخلة، وإنه يمنعني ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة، يعني أعطه إياها بنخلة في الجنة، أعطه إياها بنخلة في الجنة، يعني أعطي أخاك هذه النخلة عونا له وتنازل له عنها، أو أعطه إياها ولك بذلك نخلة في الجنة. فأبى هذا الرجل ورفض هذا. قال العلماء: وإنما كان ذلك لأن هذه كانت شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أمرا، هذا أمر يخص الرجل وهو حر في ماله، يبيع النخلة أو لا يبيعها، يتبرع بها أو لا يتبرع بها، ليست زكاة مفروضة وليس أمرا مفروضا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تدخل النبي صلى الله عليه وسلم شافعا ليصلح بين الرجلين. فقال له: أعطه إياها بنخلة في الجنة. فرفض ذلك الرجل هذا العرض. قال العلماء لعله كان بحاجة إليها، أو لعله كان غير مستغن عنها، أو كان يعني ليس غنيا عنها، فيعني أبى ذلك ورفضه. فانتهى الموقف على ذلك بين الرجلين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي حضر هذا المشهد وشاهده بعينيه هو سيدنا أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فإذا به يذهب إلى الرجل صاحب النخلة الذي رفض أن يعطيها لأخيه أو لجاره، ويقول له أعطني نخلتك هذه بحائطي. يقول له أنا عندي بستان، ليس نخلة واحدة، وإنما بستان فيه نخل كثير، فأنا أريدك أن تعطيني هذه النخلة ببستاني، خذ بستاني كله وأعطني هذه النخلة. لماذا؟ لأنها نخلة غالية، ثمنها نخلة في الجنة، سيصير لي ملك في الجنة، معنى ذلك أنني مبشر بالجنة، فالجنة غالية جدا، والبستان في الدنيا مهما كان عظيما لا يساوي شيئا في أنني أبشر بالجنة. فوافق الرجل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشتريت هذه النخلة ببستاني. فقال له صلى الله عليه وسلم فأعطها لأخيك. ثم التفت إلى الصحابة قائلا كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. قال العلماء العذق بكسر العين هو الغصن من النخلة اللي احنا بنسميها سباطة البلح، سباطة التمر. والعذق بفتح العين هو النخلة نفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر أبو الدحداح أو يبشر أبا الدحداح رضي الله عنه إن القضية لم تصر نخلة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول للرجل أعطيه هذه النخلة بنخلة في الجنة، لكن أنت وقد استغنيت عن بستان بأكمله، فكم لك من نخل يا أبا الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح يعني ثقيل لأبي الدحداح في الجنة. فخرج أبو الدحداح من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرح مسرور، ورجع إلى بيته. قال العلماء لم يدخل البستان، وإنما نادى على زوجته من خارجه وقال اخرجي، يعني هي وأولادها ومتاعها، اخرجي فقد بعت هذه أو هذا البستان بنخلة في الجنة. قال العلماء فردت عليه زوجه أم الدحداح ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. وفي رواية من الروايات قال أهل الحديث إنه لما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وقف أبو الدحداح عند الآية وقال يا رسول الله الله عز وجل يطلب منا القرض؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال له أبسط يدك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال أشهدك أني قد أقرضت ربي حائطي هذا. فقال له صلى الله عليه وسلم وبشره كذلك. وظل الأمر في معلوما عند الصحابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكره. وفي غزوة أحد أصيب وجرح أبو الدحداح ثم شفاه الله عز وجل، ثم بعدها بسنوات بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية لقي الله عز وجل ومات أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. وشيع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة جنازته، وبعد أن دفنه قال كم من عذق مدلى لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق مدلى لأبي الدحداح في الجنة يذكرهم بما كان قد قال له قبل ذلك بسنوات ويؤكد عليه صلى الله عليه وسلم. إذن أبو الدحداح رضي الله عنه رجل مبشر بالجنة. الموقف هذا أيها الإخوة فيه دروس كثيرة وعبر. أول درس نقف عنده هو إنه الحرص على الجنة. تأمل أبا الدحداح رضي الله عنه وهو يقف فيشاهد المشهد، وإنه فيه عرض لدخول الجنة بالإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيريد أن يفوز بهذا العرض وبهذا العطاء من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا الوعد، حتى ولو كان سيتصدق في سبيل ذلك بالبستان بأكمله. قال بعض أو قالت بعض الروايات له البستان فيه 600 نخلة لكنها الجنة، وسلعة الله غالية، وسلعة الله الجنة. هناك أناس يريدون أن يدخلوا الجنة مجانا بلا صلاة وبلا زكاة وبلا صدقة وبلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهؤلاء فهموا أن الإنسان إذا فاز بالجنة، إذا فاز بالجنة فقد ربح الدنيا والآخرة. ولذلك زوجة أبي الدحداح لما علمت بهذه الصفقة قالت له ربح البيع يا أبا الدحداح، هذه صفقة رابحة. أي صفقة؟ يكون ثمن أو ثمنها الجنة. هذه صفقة رابحة، ربح البيع يا أبا الدحداح. والحقيقة أن الله عز وجل خاطبنا في القرآن بما نشتهي وبما نقتنع به عقليا وعاطفيا، فمثل القصة بأنها تجارة مع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. تجارة رابحة، إن الإنسان حتى لو دفع في مقابلها نفسه وماله جميعا في سبيل إنه هو يدخل الجنة، هذه صفقة رابحة. ولذلك في الآية الأخرى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أيها الإخوة، هذا يدل على أن العمل مهم في سبيل دخول الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أما التواكل والتكاسل وإن الإنسان يتكاسل عن أداء الفرائض والعمل الطاعات ويطمع في جنة الله عز وجل، هذا ما لم نتعلمه من كتاب الله وسنة رسوله. صحيح أن العمل وحده لا يكفي لدخول الإنسان الجنة، لأنه سندخل الجنة برحمة الله، ولن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. هذا صحيح، لكن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله يستحقها من عمل، من قدم شيئا، من تقرب شبرا فتقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب ذراعا فتقرب الله منه باعا، ومن أتى الله يمشي فأتاه الله هرولا. المهم ألا تعتمد على عملك، اعمل الصالحات واطمع في رحمة الله عز وجل، ولا تعتمد على عملك أنك تستحق بعملك الجنة أبدا. أعمالنا كلها لا تساوي نعمة واحدة من نعم الله عز وجل علينا في الدنيا، فما ظنك بالجنة؟ لكن نحن نعمل قدر استطاعتنا ونطمع أن يدخلنا الله عز وجل الجنة برحمته. ولذلك الإنسان العاقل هو الذي يتاجر مع الله عز وجل، كما تاجر أبو الدحداح وربح بيعه وفاز فوزا عظيما. ومن بخل وحرص على الدنيا يعني لم يضمن شيئا، وإنما على الإنسان أن يحرص دائما على طاعة الله عز وجل. الجنة فلنجعلها هدفنا الأول، وكل شيء بعد ذلك هين. وما يلفت نظرنا بعد ذلك في هذه القصة المباركة إنه سيدنا أبو الدحداح كان يمشي بين الناس بعد ذلك، والكل يعلم أنه مبشر بجنة الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يلفت نظرنا إنه زوجة أبي الدحداح كيف كانت عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى. هكذا العلاقة بين الزوجين ينبغي أن يكون كل منهما عونا للآخر على طاعة الله سبحانه وتعالى. هي تأمره وتعينه على صلة رحمه، وتحثه على التصدق، وإذا فعل طاعة كانت عونا له فيها، وإذا زلت قدمه كانت عونا له لتنتشله من المعصية. وهي كذلك إذا قصرت في فرائض ربها أمرها بالصلاة وأمرها بالحجاب، وإذا قصرت في صلة رحمها أمرها بصلة رحمها وكان عونا لها على ذلك، وإذا زلت قدمها كان عونا لها ليعينها على الصعود من المعصية إلى التوبة والطاعة. هكذا هي العلاقة بين الزوجين. قالت له: ربح البيع يا أبا الدحداح، أحسنت في أنك فعلت ذلك. وكلها يقين أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله سيعوضهم خيرا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذه زوجة صالحة، مثل زوجة أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم شعر بالجوع، فأتاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: جئت لأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسلم عليه. ثم جاء عمر: ما أخرجك من بيتك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله، لقد جعت، كان عندي من المال ما عندي فتصدقت ونسيت نفسي. هذا هو المعنى، وإلا فكان الصحابة أغنياء إلا بعض الفقراء منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد شعرت بما شعرت به، قوموا بنا. فقاموا وذهبوا إلى رجل من الأنصار اللي هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه، فلم يجدوا. أين زوجك؟ خاطبوا امرأته كذلك. قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بماء عذب. فانتظروا حتى رجع أبو الهيثم ابن التيهان، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا، وجعل يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويحتضن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فرح ويرحب بالضيوف، هكذا هو المسلم، وهكذا هو الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا إكرام الضيف. يقول: ما أحد أكرم ضيفا مني اليوم، يعني من من الناس زاره أبو بكر وعمر وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج برسول الله صلى الله عليه وسلم فرش في لهم في البستان في ظل، ثم جاءهم بالرطب وجاءهم بالماء العذب، فاستظلوا بالظل وأكلوا الرطب وشربوا الماء. ثم إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: والذي نفسي بيده، إن هذا لمن النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أين شكر ذلك؟ هل شكرتم نعمة الله عز وجل؟ ثم قال: ظل وماء بارد ورطب. سبحان الله، هذا هو نعيم يسأل عنه الناس بين يدي الله يوم القيامة؟ إذن هذا يستوجب الشكر، فكيف بمن أعطاه الله عز وجل فوق ذلك أضعافا مضاعفة سيسأل عن النعيم؟ والجواب الصحيح هنا أن نكون شاكرين لله عز وجل بصلاتنا وطاعتنا لله سبحانه وتعالى وبشكرنا لله عز وجل وبحمده هكذا. ثم سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا الدحداح أبا الهيثم ابن التيهان وقال له يا أبا الهيثم يعني عندك خادم؟ قال لا. قال له إذن فأتيني. فأتاه أبو الهيثم بعدها فوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم عبدين فقال اختر أحدهما. قال اختر لي أنت يا رسول الله. فقال إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فرجع بالخادم إلى زوجته، هو في حاجة إلى الخادم وامرأته في حاجة إلى الخادم، وقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا وقال استوصي به معروفا. فقالت له إنك لن تبلغ ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، الرسول يقول لك استوصي به معروفا فإني رأيته يصلي، أو خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. الرسول عندما يقول لك استوصي به معروفا لا أقل من أن تعتقه لوجه الله عز وجل. ففعل ذلك زوجها وأعتقه. قال العلماء هكذا تكون الزوجة عونا لزوجها على طاعة الله عز وجل مع حاجتها، وكلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، هذا أو هكذا تكون الزوجة، زوجة سيدنا طلحة ابن عبيد الله المبشر بالجنة. تراه ذات يوم وهو يعني مغموم يفكر، فقالت له ما لك؟ هل رابك منا شيء فنعتبك؟ يعني هل أنت غضبت منا في شيء فيعني نعتذر إليك نصالحك؟ فقال لا والله، ولا نعم زوجة المرء المسلم أنت، ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري ماذا أفعل به. فقالت له وما يريبك منه؟ اجمعه واعطه لأقاربك ورحمك. قام ففعل ذلك وقسمه. قال العلماء ما قالت اعطه لي ولا لأقاربي ولا لرحمك، ولكن رحمك أنت. ولو قالت ذلك وسألته العطية ما كانت مخطئة، ولكن أرادت أن تعينه على الإنفاق في سبيل الله وعلى صلة رحمه وعلى الإحسان إلى أقاربه. وهكذا هي الزوجة الصالحة، لأن من لم يكن فيه خير لرحمه ولأبيه ولأمه ولإخوته لا يكون فيه خير لا لزوجه ولا لأولاده. هكذا فلتكن الزوجة الصالحة. إذن زوجة أبي الدحداح قالت له ربح البيع يا أبا الدحداح، هكذا قالت رضي الله عنها وأرضاها. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدحداح كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، أي كم من غصن ثقيل لأبي الدحداح في الجنة، كم من نخلة لأبي الدحداح في الجنة. وما أجمل أن نحرص نحن أيضا أن يغرس لنا نخل في الجنة بتسبيح الله عز وجل وتحميده. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن سيدنا إبراهيم الخليل أنه قال له أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا لمن عجز عن الصدقة بالمال، فليتصدق بذكر الله عز وجل، فإن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليحرص الأغنياء على التصدق بالمال، وليحرص كل منا على التصدق كذلك بالمال، فإذا عجز فلم يحرم من الصدقة، فعنده الصدقة بالتسبيح والتكبير والذكر لله سبحانه وتعالى. كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة فهو مبشر بالجنة. الصحابي الآخر المبشر بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا ثابت ابن قيس الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا ثابت ابن قيس الأنصاري كما قال عنه العلماء هذا الرجل كان خطيب الأنصار وكان جهوري الصوت، صوته بطبيعته مرتفع وعالي، ولذلك كان خطيبا مفوها وعظيما. لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لما سمعها ثابت بن قيس حزن وقال: ما هذا؟ حبط عملي، أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبط عملي وهلكت. ثم اعتزل في بيته حزينا لا يخرج من بيته، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لأحد الصحابة: يعني أين ثابت؟ أشتكى؟ هل ثابت مرض؟ ما الذي يمنعه من الخروج من بيتي؟ لم أره منذ فترة. فقال رجل: أنا جاره يا رسول الله ولا أعلم أنه اشتكى، فسأنظر لك يا رسول الله. فذهب ذلك الرجل إلى ثابت بن قيس فوجده في بيته حزينا كئيبا، قال: ما لك؟ افتقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا هلكت، حبط عملي، أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبط عملي. فرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إن ثابت بن قيس يقول إنه حبط عمله وأنه هو الذي كان يرفع صوته عليك يا رسول الله، والله عز وجل قال في كتابه كذا وكذا، وأنه من أهل النار. قال له: ارجع إليه وقل له: بل أنت من أهل الجنة ولست من أهل النار. ارجع إليه وقل له: لست من أهل النار بل هو من أهل الجنة. قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث: فكنا نراه يمشي بيننا على الأرض ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. كان يمشي بيننا على الأرض ونحن نعلم أنه من أهل الجنة ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. أيها الإخوة الأحباب، هذه نماذج تعرفنا كيف يكون التوقير لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أبو الدحداح الأنصاري انتهز فرصة الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراء هذه النخلة لهذا الرجل، وثمنها نخلة في الجنة، فسارع مباشرة إلى الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. ثابت بن قيس أخذ الآية لنفسه: ما هذا؟ أنا كنت أتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرفع صوتي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ وهو لا يدري أنه لم يكن يفعل ذلك سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه طبيعته. بعض الناس بطبيعته صوته مرتفع، لكنه لشدة حساسيته ولشدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتهم نفسه وقال: أنا تنطبق علي هذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه: أنك لست المقصود بهذه الآية، بل أنت من أهل الجنة، أنت توقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم عنك أنك تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود بذلك هؤلاء بعض الأعراب الذين كانوا يأتون ويخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بجفاء، يقف الواحد منهم أمام حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وينادي في وقت راحة النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أخرج لنا، نريد أن نكلمك. الله عز وجل قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هكذا. إنما المؤمنون مدحهم الله عز وجل بقوله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولذلك العلماء يقولون خفض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب تأدب به الصحابة بعد نزول هذه الآية، ما كان أحد يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة يكلمون رسول الله كأخي السرار، كما ثبت أو روي ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الواحد يهمس أمام النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا عمر يكلم النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يستفهمه من شدة خفض صوته أمام النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا من توقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال العلماء: وهذا باق إلى قيام الساعة، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مرة، ويجد رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا به يشير إلى رجل ويقول: ائتني بهذين. قال: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. ذهب فاستدعاهما، فوقف أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال لهما: من أين أنتما؟ قال: من الطائف، نحن غرباء عن هذا البلد. قال: لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما يعني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ترفعان أصواتكما؟ ولذلك من الأدب الذي نتأدب به عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أن نخفض أصواتنا في مسجده، وأن نخفض أصواتنا عند قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، وأن نلتزم الأدب عنده، وأن نغلق الهواتف التي تحدث أصوات عنده صلى الله عليه وسلم. سيدنا الإمام مالك لما جادله المنصور، الخليفة المنصور، في بعض الأمور في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا أمير المؤمنين، اخفض صوتك، فإن الله تعالى مدح قوما وذم قوما، مدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وقال في القوم الآخرين الذين ذمهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وأمر قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فاستكان لها المنصور وما رفع صوته بعده. بل كان بعض أهل العلم كالإمام مالك يعني يرفض أن يرفع أحد صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل ولبس ثيابه وتطيب وتعطر وجلس، فإذا سمع صوتا عاليا في مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هكذا التوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإجلال لله عز وجل ولرسوله. يقول بعض أهل العلم: وإذا كان رفع الصوت فوق صوت النبي سبب لأن يحبط عمل الإنسان، فكيف بمن يقدم رأيه وقوله على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. سيدنا ثابت بن قيس بشر بالجنة لإجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولخشيته من رب العالمين سبحانه وتعالى، وظل على ذلك ملتزما بعدها خفض الصوت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ثابت بن قيس له موقف آخر في حياته، وهو أن زوجته طلبت الخلع منه، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ما أعيب على ثابت في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني تقول له: يا رسول الله، هو رجل صالح ولا أعيب عليه خلقا ولا أعيب عليه دينا، لكني يعني كأنها تبغضه ولا تحبه، وتخشى ألا تؤدي حقه عليها، فيعني ماذا أصنع؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أتردين عليه حديقته؟ يعني أنت يا ثابت ابن قيس، ماذا أعطيتها من المهر؟ قال حديقة. قال لها أتردين عليها حديقته المهر الذي أعطاك إياه؟ قالت نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليق. وهذه أو هذا الحديث دليل على مشروعية الخلع في الإسلام. والحقيقة إنه في هذا الحديث وفي هذا المشهد وقفة، وهي أن المحبة بين الزوجين رزق من الله عز وجل، وقد يكون الرجل صالحا وقد تكون زوجته صالحة، لكن تحدث البغضاء أو الكراهية بينهما، لا يوفقان للاستمرار مع بعضهما. والقصة ينبغي أن تؤخذ في إطار الأدب والاحترام وفي إطار الإحسان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وليس معنى الطلاق يعني ليس معناه العداوة، وليس معنى الخلع أن يترتب عليه انتقام أبدا، وليس معنى أن امرأة خلعت زوجها أنه رجل سيء وأنه أبدا، لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، ولكن ليس هناك محبة بينهما، والمحبة بين الزوجين رزق من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن السيدة خديجة قال إني رزقت حبها. الزوجة في حد ذاتها رزق، والزوج في حد ذاته رزق، والمحبة في قلب الزوج لزوجته رزق آخر، والمحبة في قلب الزوجة لزوجها رزق آخر. ولذلك ينبغي على كل من الزوجين أن يحرصا على هذه المحبة بحسن المعاشرة وبحسن التبعل وحسن التعامل، حتى تزيد المحبة وتطرد البغضاء والكراهية. ولذلك شرع الله عز وجل للرجل حقوقا وللزوجة حقوقا، إذا أدى كل منهما ما عليه كان سببا لزيادة المحبة بينهما. فإذا احتدمت الكراهية بين الزوجين واستحالت الحياة الزوجية، قال العلماء إما أن يكون الكره من جهة الزوج وإما أن يكون الكره من جهة الزوجة. فإذا كان الكره من جهة الزوج كان في يده الطلاق، وإذا طلقها متعها متاعا حسنا، بمعنى يعني ترك لها مالا وعوضها حتى لا يجتمع عليها الفراق والحرمان أيضا. طب وإذا كان الكره من جهة الزوجة شرع لها الخلع، وحتى لا تجمع على الزوج الحرمان وكذلك الخسارة المادية شرع لها أن ترد عليه ما أعطاها. هكذا هو شرع الله سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي أن نفهم دين الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك في إطار إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. رضي الله عن سيدنا ثابت بن قيس الذي شهدت له زوجه بحسن خلقه وقالت ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ورضي الله عنه عندما بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال بل هو من أهل الجنة، ورزقنا ربنا التخلق بأخلاقهم ألا نرفع أصواتنا فوق صوت رسول الله ولا فوق حديث رسول الله، وألا نقدم بين يدي الله ورسوله، وأن نكون من المنفقين في سبيل الله عز وجل، وأن نكون من المتصدقين. الله عز وجل اعتبر الصدقة على المسكين قرضا له سبحانه وتعالى، وعدنا عليه بالجنة هذان صحابيان مبشران بالجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وأن يحشرنا في زمرتهما تحت لواء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وإلى لقاء آخر مع مواقف جديدة من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول، محبتهم وقدوتهم طريقي إلى الفردوس يسبقنا الرسول.